بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى درس من دروس التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة، ولا تزال بنا القراءة في صحيح البخاري وفي كتاب التفسير منه على وجه الخصوص، وفي تفسير سورة آل عمران. وقف بنا الحديث عند قول الله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله الآية. فنبدأ الآن على بركة الله. الحديث سيأتينا حديث أبي سفيان رضي الله عنه عندما لقي هرقل ملك الروم، والحديث طويل، ولذلك سنجزئ يعني دراسة هذا الحديث وتفسير الآية بإذن الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. سواء قصد. حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر، وحدثني عبد الله بن محمد، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن الزهري رضي الله عنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: حدثني ابن عباس رضي الله عنه قال: حدثني أبو سفيان من فيه إلى في قال: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قال: وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلى عظيم بصرى، فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل، قال: فقال هرقل: هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. قال: فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل.
نعم، الحمد لله. هذه الآية الكريمة: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، لي فيها بعض المسائل. أولا، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الآية في سورة آل عمران والآية التي في سورة البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، أقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهما تقرآن في ركعتي الفجر، يعني في السنة، في سنة الفجر تقرأ هاتين الآيتين، الآية التي في سورة البقرة تقرأ في الركعة الأولى، وهذه الآية التي في آل عمران تقرأ في الركعة الثانية. وأيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بقل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وبقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هكذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن ينوع، يعني يعمل بهذه السنة تارة ويعمل بالأخرى تارة أخرى. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: سبب تخصيص هاتين السورتين وهاتين الآيتين في قراءتهما في سنة الفجر في ركعتي الفجر، قال: لأنهما تضمنتا التوحيد القولي والتوحيد العملي، التوحيد القولي والتوحيد العملي. فسورة الإخلاص دالة على التوحيد القولي، قل هو الله أحد الله الصمد، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تدل على التوحيد العملي. قال وأما الآيتين فآية البقرة قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط إلى آخر الآية، هذه تتضمن التوحيد القولي، تتضمن التوحيد القولي. وآية آل عمران التي معنا تتضمن التوحيد العملي، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله بعد هذا كله، قال إن بداية المؤمن صباحه ويومه بقراءة هاتين السورتين أو هاتين الآيتين هي تأكيد على إخلاص العمل وصدق التوحيد والتوجه لله تبارك وتعالى. ولا شك أيها الإخوة أن سنة الفجر، ركعة الفجر، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتركها، لا هي ولا الوتر، حضرا ولا سفرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحافظ في سفره على شيء يعني من الرواتب مثل ركعتي الفجر وأيضا الوتر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك ركعتي الفجر، يعني سنة الفجر، لا حضرا ولا سفرا، وهو القائل عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وقال عليه الصلاة والسلام صلوها ولو طردتكم الخيل، يعني ولو كنت في معركة، ولو كنت يعني لحقتك الخيل، يعني لحقك العدو، فإنك تحرص على الإتيان بهاتين الركعتين السنة. قال شراح الحديث إذا كان هذا فضل السنة وهي ركعتي الفجر، فما بالنا بالفريضة وهي صلاة الفجر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تحضرها ملائكة الليل وملائكة النهار، وقال عليه الصلاة والسلام من صلى البردين دخل الجنة، وقال عليه الصلاة، هذا في جانب الترغيب، وفي جانب الترهيب وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إلى غير ذلك من الأحاديث. فالله الله أيها الإخوة نحرص على تطبيق السنة، نحرص على تطبيق السنة. وإذا كما قال شراح الحديث إذا كان هذا فضل الركعتين السنة فما بالنا بالفريضة. إذن كما قلت أيها الإخوة يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه في الركعة الثانية. المسألة الثانية، هناك باب أو علم من علوم القرآن ويذكر أيضا في أصول التفسير، وهو ما يسمى بالآيات المفسرة، ما يسمى بالآيات المفسرة. فهنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا قال قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما المقصود بكلمة سواء؟ قالوا سواء بمعنى أي قصد وعدل وحق. ما هذه الكلمة؟ هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فقالوا إن هناك كلمات جاءت في القرآن بلفظ كلمة مثلا أو كلمتين وهي تفسر بلا إله إلا الله، مثل هنا في هذه الآية الكريمة الله جل وعلا يقول قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. ما هذه الكلمة سواء؟ ألا تعبدوا إلا الله، يعني إلى آخر الآية الكريمة. أيضا في قوله تبارك وتعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى، هناك أقوال للمفسرين في المراد بها، ومما قيل أنها كلمة لا إله إلا الله. وأيضا في قول الله جل وعلا حكاية عن نبيه وخليله سيد الحنفاء وإمامهم إبراهيم عليه السلام عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، قال جل وعلا وجعلها كلمة باقية في عقبه. ذكر المفسرون فيها أقوالا، ومما قيل فيها أنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فنسأل الله جل وعلا الذي من علينا ووفقنا للإيمان والتوحيد والتصديق أن يتوفانا على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الدين، لا يصح إسلام شخص حتى يعلن كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ومعناها العظيم الصحيح أي لا معبود بحق إلا الله. وللأسف قد يوجد من بعض المسلمين من يفسر كلمة التوحيد هذه بمعنى لا خالق إلا الله أو لا رازق إلا الله أو لا حاكم إلا الله، هذا كلام غير صحيح. لو كان هكذا لا آمن بها المشركون ولا صدقوا بها من أول وهلة. ولكن لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا كلمة تدين لكم بها العرب والعجم، قال أبو جهل نقولها 10 كلمات، قال قولوا لا إله إلا الله فاشمأزوا ونفروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. قال بعض أهل العلم تبا لمن كان مشرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم بمعنى كلمة لا إله إلا الله من مشرك زماننا. لأن تجد بعض المسلمين هداهم الله تجد يصلي ويصوم ويأتي للحج والعمرة ولكن إذا نابته نائبة أو مصيبة بدأ يستغيث بالأموات ويدعوهم من دون الله عز وجل، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه، أو أن يذبح لهم أو يستغيث بهم أو إلى غير ذلك من الحقوق التي هي لله جل وعلا خالصة له فيصرفها لهم. إذن أيها الإخوة، هذه الكلمة العظيمة كلمة لا إله إلا الله من أجلها أرسلت الرسل وأنزلت الكتب تحقيقا لمعنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وهنا أيها الإخوة أيضا كلمة التوحيد لا إله إلا الله تتضمن الركنين العظيمين، لا إله نفي، يعني نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، إلا الله إثبات، يعني إثبات التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهنيئا أيها الإخوة من حقق التوحيد ومن عمل بهذه الكلمة العظيمة التي هي مفتاح الجنة، مفتاح الجنة لا إله إلا الله. هنيئا لمن وفق لذلك أن يختم له أيضا بلا إله إلا الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. جاء في فضل لا إله إلا الله أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كتبت له مئة في يوم كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 خطيئة ولم يقربه الشيطان ذلك اليوم حتى يمسي، ولم يأتي أحد بعمل أفضل من عمله إلا رجل عمل أكثر من ذلك. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، شوف يعني هي داخلة في هذا الذكر، ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. لا إله إلا الله سبحان الله، يعني شوف هالدنيا هذه ماذا يوجد الآن على الكرة الأرضية، قصور وأموال ونساء وكل شيء يوجد على هذه الدنيا، لأن يقول العبد هذه الكلمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، فالله المستعان. أيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به، فقال الله عز وجل يا موسى قل لا إله إلا الله، فقال موسى يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. لم يقل هذا موسى يعني استقلالا وتقليلا من أجر هذه الكلمة العظيمة، لا، ولكنه أراد أن يختص بذكر آخر دون الناس، فقال الله عز وجل يا موسى لو أن السماوات 7 وعامرهن غيري والأراضين 7 وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت، وفي بعض الروايات لثقلت بهن لا إله إلا الله. وفي حديث البطاقة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه يقول عليه الصلاة والسلام يؤتى برجل من أمتي فتنشر أمامه السجلات 99 سجلا كل سجل منها مد البصر كلها مليئة بالذنوب والمعاصي، فيقال يا عبدي ألك حسنة فيهاب فيقول لا، أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا، فيقال لا إن لك حسنة وإنك لا تظلم. قال فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فتوضع هذه السجلات بما فيها من الذنوب والمعاصي في كفة ولا إله إلا الله في كفة، يعني البطاقة في كفة مكتوب فيها لا إله إلا الله. قال عليه الصلاة والسلام: فثقلت البطاقة وطاشت السجلات. هذا حديث عظيم من أحاديث الرجاء، لكن قال العلماء هذا الحديث مقيد بالأحاديث الأخرى، يعني نحن لا نأخذ حديثا ونترك بقية الأحاديث، ولكن هذا الحديث تضم إليه الأحاديث الأخرى من القيام بفرائض لا إله إلا الله، بحقوق لا إله إلا الله، بواجبات لا إله إلا الله، أركان الإسلام، أركان الإيمان، الحقوق الواجبة عليك، أن تحذر أيضا في المقابل ما يناقض وما يخالف كلمة التوحيد لا إله إلا الله. قال العلماء: وإذا علم الله من العبد التوحيد الخالص وصدق النية فإن الله جل وعلا يوفقه للخاتمة الحسنة، فآخر ما يقول من هذه الدنيا لا إله إلا الله. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحسن لنا الختام وأن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، إنه لذلك والقادر عليه. فهنا في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرسل ويرسل الخطابات إلى الناس يدعوهم إلى الله عز وجل، فقد بعث إلى كسرى وبعث إلى قيصر، وممن بعثوا إلى قيصر دحية الكلبي رضي الله عنه، أرسله برسالة بلغها، يا سيأتي الحديث عنها إن شاء الله في آخر هذا الحديث، في آخر هذه القصة التي حصلت لأبي سفيان رضي الله عنه لما كان في حال شركه في الفترة التي كانت بعد صلح الحديبية. أنتم تعرفون أن كان في صلح الحديبية كل أمن على نفسه، ففي هذه الفترة كان أبو سفيان ممن سافر إلى الشام، وتزامن سفره مع ذهاب دحية الكلبي بخطاب النبي وبرسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. في هذه الآية الكريمة يقول الله عز وجل: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. قال العلماء معنى كلمة سواء أي عدل وحق وصدق، وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فسرت هنا في هذه الآية الكريمة إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فهذا معنى أو تحقيق ركني لا إله إلا الله، النفي والإثبات. ألا نعبد إلا الله هذا هو الإثبات، ولا نشرك به شيئا، كما قال جل وعلا فيما تلوته قبل قليل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا يجب أن يكون المؤمن، يجمع بين ركني لا إله إلا الله: تحقيق التوحيد الخالص والحذر من الشرك صغيره وكبيره، حتى تكون ممن استجبت لأمر الله وما خلقت لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. يقول ابن عباس رضي الله عنه، والحديث طويل ولذلك سنجزئ قراءته والحديث عنه يعني أجزاء، في حديث ابن عباس يقول: حدثني أبو سفيان رضي الله عنه صخر بن حرب قال: من فيه إلى في، لم يقل إلى أذني. لماذا؟ قالوا: لأن حتى يكون أقرب إليه، لو كان في السؤال أو استفسار يسأله ابن عباس عما جرى أو عما حصل بينهم. فقال أبو سفيان: انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فبين أنا بالشام. يقال أيها الإخوة بين وبينما لغتان فصيحتان عن العرب، أن تقول بينما نحن في هذا المكان، ويصح أن تقول بين نحن في هذا المكان، يعني سواء جئت بما أو لم تأتي بها، هاتان لغتان فصيحتان عن العرب. قال: فبين أنا بالشام إذ جاء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. هرقل هذا اسم ملكهم، واللقب له قيصر، قيصر الروم هذا هو اللقب، واسمه هرقل، وهو ممنوع من الصرف كما يقول النحويون للعلمية والعجمة، للعلمية والعجمة، يعني لا يقال إلى هرقل وإنما يقال إلى هرقل، يعني مجرور بإلى وعلام جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. قال وكان دحية الكلب رضي الله عنه، هذا بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء به فدفعه إلى عظيم بصة وهي إحدى مدن الشام، فدفعه عظيم بصرة إلى هرقل، قال فقال هرقل هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم، وكان موجود أبو سفيان يعني حين ذاك في الشام. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، وكان هرقل هذا رجل داهية، رجل عنده عقل، ولكنه أبى واستنكف وتشبث بملكه، آثر ملكه وسلطانه على أن يدخل في دين الإسلام، مع أن سيأتينا في النهاية أنه أذعن وقال نعم إن هذا هو الحق وإن هذا هو الرسول الذي سيبعث في آخر الزمان، وسأل هذه الأسئلة وأجيب عنها بأجوبة موافقة، ولكن نسأل الله السلامة والعافية بقي على ملكه ومات على نصرانيته، نسأل الله الهداية والثبات على هذا الدين. فقال فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فكان أبو سفيان رضي الله عنه أقربهم نسبا، فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي. لماذا أجلسوهم خلفه؟ هرقل هذا كان ذكي، قالوا يخشى لو كذب حتى هم ينبهونه، يقول لا إنه كاذب، لأنهم الآن في مقام عند رجل ملك، فالرجل مهيب قد لو يزل لسانه أو شيء فهم سيتكلمون ويردون، أو على الأقل يختلفون، فإذا اختلفوا معناه أن الجواب فيه لبس أو فيه خطأ أو نحو ذلك. قال ثم دعا بترجمانه، الترجمان هو من ينقل كلام من لغة إلى لغة، لا من يفسر غريبا في لغة، لا هذا يعني يجب أن نعرف هذا، الترجمان هو من ينقل كلاما من لغة إلى لغة كما هو معروف الآن، وليس من يفسر غريبا أو معنى غير واضح. فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه، يعني إن كذب علي فكذبوه، يعني بينوا أنه كذاب وأن كلامه غير صحيح. طيب قال أبو سفيان نسمع الآن ماذا حصل وماذا سأل عنه هرقل ثم نتوقف عنده. نعم تفضل.
قال أبو سفيان وأيم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه سأله كيف حسبه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال يزيدون أو ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحدهم منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قاتلتموه؟ قال قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قال قلت لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول قول أحد قبله؟ قلت لا. ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، وسألتك أن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب، وسألتك هل يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل قاتلتموه فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة، وسألتك هل يغدر فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله فزعمت أن لا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف.
حسبك، نقف إلى هذا. نعم أيها الإخوة، سأل هرقل أبا سفيان رضي الله عنه هذه الأسئلة العظيمة والتي تنم الحقيقة عن عقل وعن يعني معرفة من هذا الرجل، وفيها أيضا بيان لحال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يدعو إليه. وفي بداية الكلام أن أبا سفيان استنكف عن الكذب، وأن الكذب أيها الإخوة خصلة رذيلة لا يقبلها عقلاء الرجال، فضلا أن ديننا حرمها وحذر منها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، في الحديث وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. فلا شيء أبغض ولا أكره من الكذب عند الله تبارك وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكذب، بل كان معروفا في قومه قبل بعثته، وما ازداد إلا خيرا ونورا بالصادق الأمين بأبيه وأمي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فهنا كما قلت أن أبا سفيان استنكف أن يكذب، كيف إنسان رجل عاقل ويكذب؟ ولذلك كان في درسنا بالأمس أن كون الإنسان يكذب هذه خصلة رديئة وذميمة وحرام، وكونه يحلف على الكذب هذه نسأل الله العافية هذه مصيبة أطم وأطم، بل قال أهل العلم هذا تدخل في اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، وأن من اشترى مالا أو من جر صاحبه في مثل هذا لقي أو أكل مالا بغير حق لقي الله جل وعلا وهو عليه غضبان. ونزل تصديق هذا في قول الله عز وجل إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. فالمهم هو جلس فسأله هرقل، قال سله كيف حسبه فيكم، يعني كيف حسبه، جاء في رواية أخرى نسبه. ما الفرق أيها الإخوة بين النسب والحسب؟ قال بعض شراح الحديث النسب هو سلسلة الرجل، يعني عن أبيه جده جد جده، هذا هو النسب. قالوا الحسب معناه هو ما يفتخر به الرجل عند عشيرته وفي قومه، ما لهم من مآثر، ما لهم من مكارم وفضائل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا، كان في أشرف قومه عليه الصلاة والسلام، وكان لبني هاشم وبني عبد المطلب لهم مكانة ولهم حسب ونسب في قريش. قلت، يقول أبو سفيان، هو فينا ذو حسب. قال فهل كان من آبائه ملك؟ قال قلت لا. قال فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ إلى آخر هذه الأسئلة. المهم كلام هرقل بعد ذلك، قال يعني هرقل مجيبا لأبي سفيان، قال إني سألته عن حسبه فيكم فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها، يعني أن الرسل من أشرف أقوامهم وفي أعلاهم نسبا ومرتبة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وسألتك هل كان في آبائه ملك، هل كان يعني أب أو جد أو من أجداده ملك، فزعمت أن لا، فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه، يعني الرجل يريد ملك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره معكم ما أراد إلا الملك، ولكن لم يكن في آبائه ملك ولم يكن صلى الله عليه وسلم كذلك. قال وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل. نعم، وهكذا كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها، أكثرهم أكثر من آمن به في البداية هم الضعفاء، سواء من الأرقاء أو من كانوا ضعفاء في مالهم ولم يكن عندهم مال أو لم يكن لهم وجاهة في قريش، وإلا فقد أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلة كأبي بكر رضي الله عنه وكعثمان رضي الله عنه، ويعني جمع من كبار الصحابة، عبد الرحمن بن عوف وغيره من كبار الصحابة رضي الله عنهم ومن كبار المهاجرين، لكن في أول الأمر كان أول من آمن به هم ضعفاء الناس كما أخبر بذلك أبو سفيان. قال سألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا، فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب وحاشاه صلى الله عليه وسلم على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. نعم، حاشاه صلى الله عليه وسلم، أنه رجل كان معروف عندهم بالصادق الأمين، وتعرفون قصة وضع الحجر الأسود لما اختلفوا واختلفت القبائل ماذا يصنعون؟ قالوا من خرج عليكم من هذا الباب فحكموا بينكم، فخرج بوجهه الوضاء المشرق عليه الصلاة والسلام، قالوا الصادق الأمين رضينا به، وبالفعل أمر أن يأتوا بقماش أو بكساء وأن يضعوا فيه الحجر، ثم تمسكوا كل قبيلة بطرف، فإذا وصلوا أخذوا عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة ووضعه في مكانه. فنقص يقول إن معرفتهم له بالصدق والأمانة هذا شيء معروف، وكانوا يضعون عنده تجارتهم وكانوا يضعون عنده أموالهم، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة أمر عليا أن يرد أمانات الناس، ما وجدها غنيمة باردة فيأخذها صلى الله عليه وسلم، فحاشاه الكذب. قال وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ هل يرتد أحد؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. نعم، الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب وتمكن منها فإن صاحبه لا يرتد إلا عاد أمر من الله سبحانه وتعالى، يعني في قضائه السابق وفي أمره النافذ جل وعلا، لكن الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب واستقر فيها فإنه لا يزول. قال وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم، يعني أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يزيدون يوما أو شيئا فشيئا. وكذلك قال وسألتك هل قاتلتموه؟ يقولون لماذا قال أبو سفيان ما قال هل قاتلكم؟ قال لماذا أنهم قال يعني قاتلتموه، يعني بدأ أن يعني هو لا شك أنه مفاعلة من طرفين، لكن لماذا جعل بدايتها منهم ولم يجعل بدايتها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لأن هرقل علم أن الأنبياء لا يبدأون بالقتال بداية، بل يبدأون بالدعوة إلى الله تعالى ويعني يبذلون ما عندهم، فإذا استوجب الأمر إلى القتال قاتلوا. هذا قول. والقول الثاني قالوا لأن هرقل نما إلى علمه وبلغه أن قريشا حاربت النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي بدأت بقتاله وقتال أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هكذا ذكر شراح الحديث. قال وسألتك هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه. هكذا ذكر أبو سفيان وصدق، لأنه قد حصل ثلاث معارك قبل لقي أبي سفيان بهرقل. قالوا حصلت معركة بدر وفيها نال النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، ثم كانت غزوة أحد فنالت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد من الصحابة رضي الله عنهم 70، في مقدمتهم حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تأثر عليه الصلاة والسلام لما حصل له تأثرا عظيما، وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة ما ناله من حيث شج وجهه عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته، ويعني إلى آخر ما هو يعني مسطر في كتب الصحاح والسير مما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا ثم كانت غزوة الخندق فنال النبي صلى الله عليه وسلم منهم ونالوا منه، ولكن ولا شك كانت الغلبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كفأوا إلى ديارهم مهزومين. قال هرقل: وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. قال: وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. نعم، الغدر الخيانة هذه ليست من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، لا يمكن. ولذلك قال هرقل: الرسل لا تغدر. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليبرم أمرا ثم بعد ذلك يغدر. ولذلك لما حصل في صلح الحديبية، وأنتم تعرفون من ضمن الشروط أن من لجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرده إلى قومه، ومن ارتد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهم رضي الله عنه إلا من حصل له، فعاد إلى كفار قريش ولم يكن أحد منهم في تلك الحال على كل حال، فإنهم لا يردونه. فالصحابة رضي الله عنهم تضايقوا من هذا الشرط وقالوا إن هذا فيه إجحاف. كان من ضمن الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبو جندل رضي الله عنه، وكان أتى إليه وهو يرسف في قيوده، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استقبله، قال إن بيننا وبينهم عهد. فالمهم جلس في الطريق واجتمع معه جمع من الصحابة إلى آخر القصة المعروفة في السيرة النبوية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليغدر، ولذلك قال هرقل: وكذلك الرسل لا تغدر. قال: وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت ألا، فقلت: لو كان قال هذا أحد هذا القول أحد قبله قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله، يعني رجل قلد، واحد ذهب يوم ما ودعا إلى هذا فقلده، ولكن هذا لم يكن أحد قبله قال مثل هذه المقالة. قال: ثم سأله هرقل، سأل أبا سفيان: بما يأمركم؟ قال: قلت، وذكر أربعة أمور من أعظمها، قال: الصلاة والزكاة والصلة والعفاف. والله أكبر. أما الصلاة فأعظم أركان الإسلام بعد كلمة، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، والزكاة قرينة الصلاة، والصلة يعني صلة الأرحام. سبحان الله أيها الإخوة، يعني إذا تأملنا، ودعوني أقف هنا لأن أيضا مر بنا في كلام خديجة رضي الله عنها لما ذكرت الخمس الخصال في النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. وهنا قال أبو سفيان: والصلة، يعني كان يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة. وهذا أيها الإخوة يدل على أن الإسلام اعتنى بصلة الرحم أينما عناية. ولذلك قال النبي، ولذلك الله جل وعلا يقول: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يدخلون الجنة، نسأل الله العافية، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. شوف يعني كيف قرنهم النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ قطيعة الرحم بمصدق السحر وبمدمن الخمر، نسأل الله العافية. ونحن للأسف الآن في هذا الزمن، ولغلبة حب الدنيا وللأسف كانت القطيعة من أجل لعاعة من أجل الدنيا، صارت الآن الخصومات، فتجد الإنسان يعني يتنافر مع أخيه ومع ابن عمه أو مع أخته أو مع أقاربه وعمه وخاله، كله والأجل من أجل لعاعة الدنيا، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. قد يقول أحد: طيب ماذا أصنع؟ هو فعل وهو قال. يقول: يا أخي، هذه الشكوى اشتكاها أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما جاء الرجل وقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحلم عنهم ويجهلون علي. يعني أنا أتواصل، أكلمهم، أهديهم هدية، أزورهم، ومع ذلك لا أجد منهم إلا قطيعة. وأحلم عنهم، يعني أتغاضى عن أخطائهم وأصبر عليهم، ومع ذلك يجهلون علي، يعني يخطئون علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، أي الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. هذا هو الواصل حقا. نعم مفشك، نرغب والله أن نكون متكافئين ومتقاربين ومتراحمين، لكن إذا بليت بأخ أو بعم أو بن عم أو غير ذلك من الأقارب والأرحام يقاطعك، أنت أيضا تكون مقاطع؟ هذا غير صحيح يا أخي، بل يجب أن تقرب منه، لا لشيء والله، من أجل الله تبارك وتعالى، ثم التزاما بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبهديه. وقد ذكرت في هذا المقام وعلى هذا الكرسي وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب نزول قول الله جل وعلا في سورة النور: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا إله إلا الله. ذكر المفسرون رحمهم الله أن ممن خاض في حادثة الإفك اتهام عائشة بالفاحشة، أن ممن خاض في تلك الفاحشة أو في تلك الفتنة مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه، وكان فقيرا، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق عليه ويعطيه، فلما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها حلف أبو بكر ألا ينفق على مصطح، يعني كيف أنا أنفق عليه ويتهم ابنات الفاحشة وقد نزلت براءتها ولله الحمد من فوق سبع سماوات. فلما نزل قول الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فكفر عن يمينه وأعاد النفقة على مصطح. بل ذكر بعض المفسرين أن أبا بكر رضي الله عنه ضاعف النفقة أكثر وأكثر استجابة لأمر الله جل وعلا، فالله مستعان. الآن تجي تنصح بعض الأقارب ومن بينهم خصومة ونزاع، قال: يا شيخ أنت ما تدري، وهو فعل وفلان قال. يا أخي سبحان، هذه آية تتلى في كتاب الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. لا إله، ما أجمل هذا الأسلوب، ما أجمل هذا العرض، ما أجمل هذا الرقي في كلام الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان، إن هذا الكلام إذا خالطت بشاشته القلوب ولقي قلبا سليما مفعما بحب الله وحب كلام الله عز وجل، والله إنه لا يملك نفسه إلا أن يقول: آمنا وصدقنا، سمعنا وأطعنا. وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا سبحان الله، والله يا بعض الناس تأتي تكلمه تنصح، يا أخي يقول الله: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم، يقول: لا أنا آفل، أنت ما تدري فلان. طيب إذا الإنسان الشكوى لله، تعظه بكلام الله، تعظه بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: وما زاد عبد بعفو إلا عزا، وما عفى أحد عن مظلمه كذا إلا خيره الله يوم القيامة من الحور العين يختار ما شاء. أحاديث كثيرة في العفو والصفح، ثم يقول: لا، هذا الشكوى لله. إذا كان الإنسان لا يأخذ لا من كلام الله ولا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأي شيء يتعظ؟ وصدق شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال، وهذه خذها كلمة وفائدة، يقول: من لم يتعظ بالقرآن والموت لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه ما اتعظ. الإنسان الذي لا يتعظ بالقرآن ولا بمواعظ القرآن ولا يأتمر بأوامر الله وآيات الله تتلى عليه ولا يأتمر، هذا إن شك ولا هذا بأي شيء سيتعظ؟ وأيضا بالموت، وهذا ولا شك واعظ، من سبقك إلى الله والدار الآخرة هذا خير واعظ أيضا، هذا لو تناطحت جبال الدنيا بين عينيه لا يتعظ، نسأل الله السلامة والعافية. إذن أيها الإخوة، في هذا الحديث كما قلت تأكيد على قضية صلة الرحم، ما زادها الإسلام إلا شرفا وعزا وخيرا. جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما، ذكر له أنه قتل نفسا بغير حق، فقال: يا ابن عباس، هل لي من توبة؟ قال: نعم. قال يعني ما كفارة هذا؟ قال ألك أم؟ قال لا، يعني إنها ماتت. قال ألك خالة؟ شوف ذكر له الخالة. قال نعم. قال فبرها. قال عطاء ابن أبي رباح وهو أحد تلاميذ ابن عباس، قال قلت يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل سألك عن قتل النفس بغير حق وما ذكرت له إلا بر الأم. قال والله يا عطاء لا أعلم شيئا يكفر الذنوب بعد توحيد الله يعني وكذا إلا بر الوالدة. ثم ما دام الرجل ليس له أم أرشده إلى البر والإحسان بالخالة. وهذا يدل أيها الإخوة على عظيم صلة الرحم، وأن الآن كلنا ولا شك نسأل الله الهداية عندنا تفريط وعندنا غفلة. من كتبوا في الآداب وفي الأخلاق تكلموا كيف تكون صلة الرحم، كم المدة الزمنية التي المفترض أن لا تكون فيها قاطعا لرحمك، ولكن ولا شك أن المسألة دوائر، يعني إخوانك وأخواتك أولى بلا شك، الأب والأم هؤلاء في القمة، لكن إخوانك وأخواتك، أعمامك، أخوالك، عماتك، خالاتك، أبناء، يعني كل ما الدائرة تتسع يعني لا شك أن هؤلاء الأقربين صلتهم أقوى وأعظم ممن هم أبعد شيئا فشيئا. لكن يجب عليك الحقيقة أن تحرص على صلة الرحم وألا تكون قاطعا لها، عياذا بالله أن نكون ممن قال فيهم الله عز وجل فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. نسأل الله العافية. قال هنا والعفاف، لا إله إلا الله. شوف يعني مذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمر بالعفاف، عفة المرأة، صيانتها، حياؤها. نعم الإسلام كرم المرأة وهو الذي أعلى شأنها، فهي الأم وهي الزوجة وهي الأخت وهي البنت، لها حقوقها ولها نصيبها من الميراث ولها منزلتها في الإسلام ولها كرامتها. مذ أن تقدم على بيت الإنسان سواء كانت بنتا صغيرة، يقول عليه الصلاة والسلام من عال جاريتين حتى تبلغا، وفي رواية أخرى فسقاهما وكساهما من حبرته كن له حجابا من النار، حتى تترعرع يعني تربيها على الاستقامة وعلى العفاف والحياء والصيانة. نعم يا أخي أنت مسؤول أمام الله عز وجل في زوجتك، في بناتك، من كان تحتك أيضا من أخوات، تلزمهن الحجاب الشرعي، تحذرهن من الخلوة بالرجل الأجنبي، لا تجعلها تسافر إلا مع ذي محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. شوف هذا ذهب في الجهاد في سبيل الله والمرأة بتروح تحج. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. يعني هذا أمر ولا شك صريح أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. المرأة ضعيفة ومسكينة، حتى لو بلغت ما بلغت ولو كان عندها أموال، المرأة في حاجة أن تكون في ظل رجل سواء كان أبا أو كان زوجا أو كان ابنا، المهم أن يكون يعني محرما لها. ثم إن الإسلام أمر بتزويجها وعدم التعسف في ذلك، من أتاكم وترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض فساد كبير، إلى آخر الأحاديث. فالله الله أيها الإخوة الإنسان يتق الله، هذه أمانة من تحت يديك من زوجة من بنات من أخوات، تربيهن التربية الإسلامية، ومن ذلك العفاف والحياء، وتبين لها هي المسألة ما هي عسف ورفع صوت وصراخ، لا هي المسألة هدوء وأدب وإقناع بالأدلة، أن, 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 أن شرف المرأة ومكانتها هو في حيائها، هو في عفتها، هو في التزامها بحجابها الشرعي، هذا هو الصحيح. أما مسألة جلد وأخذ ورد، لا هذا ليس يعني هذا ليس أسلوب في تبليغ رسالة الإسلام وبيان حقوق المرأة، وإلا فالإسلام هو الذي أعلى حقوقها، فكانت قديما تورث مثل بقية المتاع، وليس لها عدة في طلاق وليس لها عدة في موت وأمور كثيرة. اللهم استعان، الإسلام أعلى شأنها وكرمها، وإذا كانت خديجة رضي الله عنها جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه سلام الله وسلام جبريل لخديجة رضي الله عنها ويبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، هذا أليس هذا في إعلاء وشان لخديجة؟ عائشة رضي الله عنها إحدى أمهات المؤمنين نزلت براءتهم فوق سبع سماوات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يجب أن نبرز هذه القدوات، أمهات المؤمنين بنات النبي صلى الله عليه وسلم في قمة الحياء في قمة الأدب في قمة الرعاية لحقوق الزوج في الحرص على طاعة الله عز وجل إلى غير ذلك. هكذا أيها الإخوة يجب الحقيقة أن نحرص على يعني القيام بمسؤوليتنا فيما يخص بالرعاية التي ألزمنا الله عز وجل بها. فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته. إذن هذه أربعة أمور ذكرها أبو سفيان فيما كان يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فلنسمع ماذا قال هرقل بعد ذلك. نعم،
قال إن يك ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أك أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي.
قال الله المستعان. شوفوا يا أخوان هذا الكلام العظيم، لكن التوفيق والهداية من الله سبحانه وتعالى. يقول هذا اللي هو هرقل قال هذا الذي قلته إن كان حقا فهو نبي ما في الشك، وقد كنت أعلم أنه خارج، ويعرف أن الأنبياء والرسل الذين قبل النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا وبينوا أنه سيبعث نبي، وقد أخذ الأنبياء على أقوامهم لئن بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنون به عليه الصلاة والسلام. قال ولم أكن أظنه منكم، يقول ما كنت أظن سيبعث فيكم يعني في جزيرة العرب من قريش، ما كان يظن. على كل حال قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه. الله أكبر، هذا كله إجلال وتكريم لنبينا صلى الله عليه وسلم، فهو خير البشر، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين، خير من وطئت قدمه الأرض بأبيه وأمه عليه أفضل الصلاة وأزكى التسبيح. هذا كلام هرقل، يقول لو أني خلصت إليه لغسلت عن قدميه. لا شك نعم أن هذا نوع من التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم، وخير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق هم الصحابة رضي الله عنهم. لا شك الله جل وعلا أعلى مقام نبيه صلى الله عليه وسلم، والأدلة على هذا كثيرة. في القرآن الكريم قرن الله شهادته بشهادته، والإيمان به بالإيمان به، وطاعته بطاعته، أيضا ناداه بوصفه الشريف في بيا أيها الرسول في موضعين في سورة المائدة، وبيا أيها النبي في 13 موضعا، وبوصفين مشتقين من حالته عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمل ويا أيها المدثر. وحتى في نداء الكفار له جاء بالوصف وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وحتى في باب الإخبار كان يؤتى بكلمة الرسول محمد رسول الله وما محمد إلا رسول. ولذلك يقول الشاعر يكفيك عن كل مدح مدح خالقه، واقرأ بربك مبدأ سورة القلم، شهم تشيد به الدنيا برمتها، على المنائر من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرت في تربة الوهم بين الكأس والصنم عليه الصلاة والسلام. إذن لا شك أن هذا مقامه وعلو منزلته عند الله جل وعلا. أفلا تكون هذه المرتبة والمنزلة والعلو في قلوب أصحابه ومحبيه عليه الصلاة والسلام؟ كيف تكون؟ تكون أيها الإخوة أولا بتعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا ألا نتردد ولا نتلكأ في التزام السنة الأمر الثالث أن ندعو إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن نذب عن سنته عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. وكما قلت أيها الإخوة, الصحابة رضي الله عنهم هم خير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم من الخلق. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم في أوائل, وله حديث عظيم مر تكلم أنه مرت به أطباق في هذه الدنيا وأحوال, وكان يتمنى أن لو قتل النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. قال لما أسلم قال والله وددت أن لو ملأت عيني من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكن لم أطق إجلالا له وتعظيما. وقال رضي الله عنه كان الصحابة إذا جلسوا بين النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدوا بأبصارهم في وجه عليه الصلاة والسلام, بل يطأطئون أبصارهم تعظيما له واحتراما وتقديرا. كان إذا سقط منه شعر أو ريق أو شيء تقاذفوها الصحابة, تقاتلوا عليها كلها أخذا من بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان أبو سفيان رضي الله عنه في حال الشرك يقول ما رأيت أحدا يحب أحدا, وفي بعض الروايات يعظم أحدا, مثل حب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا ورضي الله عنه. إذن الصحابة هم خير من عظم النبي صلى الله عليه وسلم, فأي تعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف هذا التعظيم فهو مردود على أصحابه. من يعظمه فيعلو به إلى مقام الله عز وجل فيدعوه من دون الله فهذا شرك. من يزعم أنه يعلم الغيب هذا شرك. من يزعم أنه يغيث اللهفات ويجيب الدعوات فهذا شرك. من أطراه ومدحه مدحا لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم, يعني فوق منزلته, فهذا لا يجوز, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أيضا من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يقدمون على سنته مالا ولا ولدا, سمعا وطاعة, ما في تردد ولا تلكؤ في التزام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا ينكرون على من لا يعمل بالسنة. وأذكر في هذا المقام قصة عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه رأى ابنا له يخذف, يعني يرمي بالحجارة, فقال يا بني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف, يعني الرمي بالحجارة, وقال إنها تفقأ العين وتكسر السن, لا تصيد صيدا ولا تقتل عدوا, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد ابنه وخذف مرة ثانية فكرر له الحديث, فعاد ابنه الثالثة وخذف, فقال يا بني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخذف, والله لا كلمتك بعد اليوم. ولما حدث عبد الله بن عمر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله, قال سالم ابنه والله لنمنعهن, فغضب عبد الله وهجره أياما. هكذا أيها الإخوة تعظيم السنة. نحن الآن وللأسف في هذا الزمن بلينا بأقوام إذا جئت له بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يعارضه بأقوال الرجال, فلان يقول وفلان وأنا سمعت واحتمال والحديث له تأويل وفيك سبحان الله. يا أخي الصحابة فهموا هذا الفهم من هذا الحديث, وعلماء الأمة وسلف الأمة قبل ذلك والقرون فضل, حتى أنت جئت ومن معك الآن وتبدأ تعترض على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة هكذا يجب أن نكون, آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا. فالمهم أن هرقل أيها الإخوة هنا كان تمنى أن لو بلغ فغسل عن قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم أخبر قال ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي, ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي مع دحية الكلب. نسمع ماذا في هذا الكتاب ونعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه, فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى, أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين, فإذا توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى قوله تعالى اشهدوا الله
بأن
بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط وأمر بنا فأخرجنا. قال فقلت لأصحابي حين خرجنا لقد أمر
ابن أبي كبشة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إن عظم أمره، إنه يخافه ملك بني الأصفر. نكمل إن شاء الله. هذا أيها الإخوة آخر درس الأسبوع القادم إن شاء الله، درسنا السبت والأحد. الأسبوع القادم درسنا إن شاء الله السبت والأحد، وقد يكون على هذا الكرسي وقد يكون في مكان آخر من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أراد أن يعرف مكان الدرس يسجل اسمه عند الإخوة، عندهم مجموعة جروب يعني كما يقولون، وترسل له رسالة يعرف مكان الدرس إن رغب حضوره في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. نكمل إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الحمد لله. أقول أيها الإخوة، نعم، في هذا الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بدأه ببسم الله الرحمن الرحيم. وفي أذكار النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ ابن حجر منها ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم في مثل مكاتباته، وقال إني تتبعت مكاتبات النبي صلى الله عليه وسلم وجدت في كلها بسم الله الرحمن الرحيم. وفي بعض الأحيان يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله فقط وليس فيها بسم الله الرحمن الرحيم، مثل عند الذبح ما كان يقول بسم الله وإنما يقول بسم الله. أيضا عند الأكل، بداية الأكل بسم الله، ذلك لما جاء أحد عند ابن عمر وقال بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن عمر هو الرحمن الرحيم، يعني أنكر عليه أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله، سم الله وكل. وفي بعض الأحيان لا بسم الله الرحمن الرحيم ولا بسم الله وإنما التكبير، مثل عند رمي الجمار الله أكبر الله أكبر. فكل شيء يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. هنا عليه الصلاة والسلام كتب من محمد رسول الله، بدأ بنفسه إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم ليس لأنه يعني هو يعني عظمته كعظمة الله، لا، عليه الصلاة والسلام أخبر بالواقع بالحقيقة أنه هو عظيمهم وهو ملكهم، هذا من جهة، هذا هو الواقع. وأيضا فيه يعني استجلاب لقلبه واستمالة لنفسه أنه تبرز له مكانته، أنزل الناس منازلهم، هذا ذكره شراح الحديث. قال عليه الصلاة والسلام سلام على من اتبع الهدى، لم يقل السلام عليكم ورحمة الله، لم يدعو له بالرحمة ولا يزال الآن على شرك، وإنما قال عليه الصلاة والسلام سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، يعني بدعوة الإسلام، دعوة هذا الدين، الدعوة كما جاءت في هذه الآية التي قرأها أو كتبها النبي صلى الله عليه وسلم. قال له عليه الصلاة والسلام أسلم تسلم، هذا فعل شرط وهذا جواب الشرط أو جواب الطلب. أسلم تسلم، ما معنى تسلم؟ قال شراح الحديث يشمل هذا أمورا، قيل تسلم من عذاب الله لأنك تسلم يعني تؤمن بالله فتكون من أهل الجنة ولا تكون من أهل النار، وقيل تسلم من عقوبة الله من عذاب الله في الدنيا، وقيل تسلم من القتال ومن الحرب، لأنك إذا أسلمت الحمد لله صرت من عداد عباد الله المؤمنين، فلا حرب ولا قتال ولا غير ذلك، هذا ذكره شراح الحديث. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وهذا الحقيقة أسلوب عظيم في الدعوة إلى الله. أنت الآن إذا وجدت رجلا من أهل الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، وذكر منهم رجل من أهل الكتاب ثم آمن بي، يعني أنه يعطى أجره فيما مضى لما كان يهودي أو لما كان نصراني، ثم يؤتى أجره فيما بقي لما دخل في دين الإسلام. فهذا أسلوب حسن، عندما تجد مثلا واحد يهودي أو نصراني وتدعوه إلى دين الإسلام تقول يا أخي هذا يعني ربنا لا يحرمك الأجر، أنت فيما مضى والحمد لله على دين سماوي وعلى كنت متبعا لموسى أو لعيسى، أدخل الآن في دين الإسلام حتى يكتمل لك أجرك، وأنت الآن ما دام أدركت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحق لك أن تبقى على ما أنت عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فنحن ولكن من باب الترغيب والدعوة الحسنى والأسلوب الطيب أن نقول له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يؤتك الله أجرك مرتين. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. الأريسيين اختلف في المراد بهم، قيل إن المراد بهم هم أصحاب المزارع والحروث، قالوا ونص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم أكثر الناس كانوا يعملون في الزراعة في الشام وفي بلاد الروم ونحو ذلك، وقيل لأنهم أقرب الناس إلى الخير وإلى الحق، وقيل إنهم اتباعوا رجل اسمه عبد الله ابن أريس، وأقوال كثيرة، لكن المقصود أنهم شعبه وقومه. يعني إن استمررت على ما أنت عليه مثل قومك فعليك إثمك وإثمهم، وإن منعتهم أيضا عن الحق وحاربت من أجل ذلك فعليك إثمك وإثمهم، ففي كلتا الحالتين أنت مثل ما صنعت. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام هذه الآية أو قرأت عليه هذه الآية، وقد تكلمت عنها في بداية هذا الدرس. فقال أبو سفيان: فلما فرغ ارتفعت الأصوات وكثر اللغط وأمر بإخراجنا. يقول أبو سفيان: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم صار له شأن وشأن له وقع، ابن أبي كبشة هو النبي صلى الله عليه وسلم، إنه يخافه ملك بني الأصفر. الله يا سمع الرجل يقول سأغسل بين قدميه وأن ملكه سيبلغ ما عندي، والآن صار جلبة وصار ضجيج عند ملك الروم. قال اسمعت كلام أبي سفيان، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. فالحمد لله أسلم قبل فتح مكة، قبل أن يدخلها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من عداد الصحابة رضي الله عنهم. واسمع يا أخي ماذا كان يقول. كان يقول أبو سفيان رضي الله عنه لما أسلم: والله ما دينار أنفقته ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سأنفقن مثله وأكثر، وما معركة أو غزوة دخلتها أو خذتها ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخوضن مثلها وأكثر. وقد صدق رضي الله عنه، فقد أنفق الدينار والدرهم من أجل هذا الدين، وشارك في معارك الإسلام وفي غزواته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في عهد الصحابة وفي عهد عمر رضي الله عنه، على وجه الخصوص شارك رضي الله عنه وصدق ما قال رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال بعد ذلك يعني حصل بينهم هذا اللغط، وحصوا حيصة كما تحيص حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. فالمهم لما رأى هرقل أن قومه ضده وأنهم سيتكلمون عليه، قال: إنما اختبرت شدتكم على دينكم، يعني أنني معكم على هذا الدين، وأنه خاف أن يزول ملكه وسلطانه فآثره على أن لا يدخل في دين الإسلام. والهداية بيد الله، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم قال: فقد رأيت منكم الذي أحببت فسجدوا له ورضوا عنه. وهكذا قال شراح الحديث: سجدوا له، إما أن هذا كان في عبادة عندهم وتعظيم السجود لملوكهم ورؤسائهم، وإما أنهم سجدوا على الأرض أيضا، وهذا من تعظيم ملوكهم ورؤسائهم ورضوا عنه. والسجود والانحناء لا يجوز إلا لله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا جاء يسلم يحني ظهره يركع، هذا لا يجوز، أعوذ بالله، لا يجوز. الركوع هذا عبادة، هذا لا يجوز إلا لله عز وجل. وأعظم من ذلك وكذلك السجود أعظم وأعظم، سن يسجد يخر ساجدا، لا، السجود لله تبارك وتعالى، الركوع أيضا لله تبارك وتعالى. يعني بعض المسلمين هداهم الله قد يكون يعني من باب الاحترام والتقدير، لكن هذا لا يجوز، لا يجوز الانحناء. إذا جاء واحد يسلم يحني ظهره أعوذ بالله، أو أنه يسجد، هذا أيضا لا يجوز. فيجب أيها الإخوة أن نحذر من هذا غاية الحذر. الحديث عظيم ومليء بالفوائد وبالمواعظ، نسأل الله عز وجل نحن وإياكم الفقه في الدين، وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.